بودكاست سكاي نيوز عربية. أهلا بكم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن بدايات الولايات المتحدة كدولة منذ استقلالها عن بريطانيا، وكيف وضع الساسة الأمريكيون الأوائل أسس تلك الدولة، مروراً بعمليات التوسع وضم الأراضي سواء بشراء ولايات من الإمبراطوريات الأوروبية أو الانضمامات الطوعية أو حتى عبر عمليات الغزو والاستيلاءات العسكرية. ثم جاءت محطة الحرب الأهلية الأمريكية التي خسرت أمريكا خلالها أكبر عدد من خسائرها البشرية بشكل يفوق كل حروبها التي ستخوضها فيما بعد، بما في ذلك الحربان العالميتان الأولى والثانية. وتحدثنا كيف أن الحرب الأهلية الأمريكية دفعت بالإمبراطوريات الأوروبية لمحاولة العودة للهيمنة على مناطق في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهي المحطة التي تمثل منعطفاً فارقاً لتحول الولايات المتحدة إلى قوة عالمية. أهلاً بكم، أنا عمرو جميل، وهذا بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية.
بداية من منتصف القرن التاسع عشر تقريباً، كانت الولايات المتحدة بدأت في النظر لما هو أبعد من شواطئها. بدأت في تسيير رحلات بحرية لجزر في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي. وصلت البحرية الأمريكية إلى اليابان وبدأت في فتح علاقات دبلوماسية وتجارية معها. ثم كان أول استيلاء على إقليم خارجي عبارة عن عشرات من الجزر الصغيرة وغير المأهولة في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ. ثم لما حدثت الحرب الأهلية توقفت هذه التوسعات، ومع نهاية الحرب وبدء عملية التعافي وتحسن الاقتصاد، ومع استشعار الأمريكيين أيضاً بالخطر من رغبة الإمبراطوريات الأوروبية في استعادة الهيمنة، قرر الكونغرس الموافقة على بناء أسطول حربي قوي يستطيع أن يواجه الدول الكبرى. والبداية كانت من كوبا التي كانت ترغب حينها في الاستقلال عن إسبانيا. كوبا كانت مهمة لأمريكا اقتصادياً. موسوعة المعارف البريطانية تذكر مثلاً أن الاستثمارات الأمريكية في كوبا كانت تقدر بخمسين مليون دولار، وإن حجم التجارة الأمريكية مع الموانئ الكوبية كان يقدر بمئة مليون دولار، هذا في أواخر القرن التاسع عشر. طبعاً الثورة الكوبية وحالة عدم الاستقرار ستؤثر على التجارة والاستثمارات. أيضاً تعاطف الجمهور الأمريكي مع الثورة الكوبية بعدما نقلت الصحف الأمريكية أخبار موت الآلاف من الكوبيين بسبب سياسات إسبانيا الاستعمارية، وشبهت بين حرب الاستقلال الأمريكية عن بريطانيا وحرب الثوار الكوبيين ضد إسبانيا. المهم أن داخل أمريكا كانت هناك قناعة بأن الصدام قادم أو ربما مرغوب. وفعلاً في سنة 1898 اندلعت الحرب الأمريكية الإسبانية. طبعاً حتى الآن سبب الحرب أو السبب المباشر للحرب غير متفق عليه، لكن في ذلك الوقت قالت أمريكا إن إسبانيا فجرت سفينتها الحربية USS Maine، وحالياً يقر الأمريكيون بشكل كبير أن ذلك كان غير صحيح. يقال أيضاً إن السبب اتهام إسبانيا لأمريكا بدعم الثوار الكوبيين، لكن في كل الأحوال كانت الحرب فرصة لأمريكا في إزالة آخر بقايا الإمبراطورية الإسبانية من البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وترسيخ النفوذ الأمريكي في المنطقتين. وفعلاً بعد أشهر قليلة من القتال خرجت إسبانيا المهزومة من كوبا وتنازلت عن أراض أخرى في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وكان أن بين عشية وضحاها أصبحت جوام والفلبين وبورتريكو ممتلكات أمريكية، وبعدها دولة هاواي التي كانت دولة مستقلة ثم تحولت لولاية أمريكية بحكم القوة. واللافت أنه في الأصل كان من المفترض أن الولايات المتحدة تخوض الحرب ضد إسبانيا لتحرير الشعوب الواقعة تحت الهيمنة الإسبانية، لكن على أرض الواقع لم تختلف السياسات الأمريكية كثيراً عن السياسات الأوروبية الاستعمارية. يعني كان هناك فرق في التعامل والحقوق بين سكان البر الأمريكي وسكان المستعمرات، لم يكن لهم تمثيل تصويتي في الكونغرس، وحرموا من امتيازات على أراضيهم وخصوصاً امتيازات الصناعات المحلية لصالح أمريكا. أحياناً كانت أمريكا تختبر عليهم علاجات طبية تجريبية. كل ذلك أدى لأن يشعر سكان تلك المناطق المستعمرة بأنهم استبدلوا استعماراً بآخر، وكان ذلك مثلاً سبباً في ثورة الفلبين فيما بعد ضد الاستعمار الأمريكي. لكن الشاهد أن نظرة الولايات المتحدة لنفسها وللعالم كانت قد اختلفت. ببدايات القرن العشرين كانت أمريكا قد سيطرت على أراض شاسعة وتجاوز اقتصادها اقتصاد بريطانيا ليصبح هو الأكبر في العالم، كل ذلك مصحوباً بقوة عسكرية. ثم توقفت سياسة التوسع خصوصاً في عهد الرئيسين ويليام تافت وودرو ويلسون. لكن عصر ويلسون تحديداً سيشهد اندلاع أضخم نزاع حتى ذلك الوقت، عندما قرر الأوروبيون تصفية حساباتهم بشأن ما سيعرف لاحقاً بالحرب العالمية الأولى. هناك حلقة قديمة بعض الشيء تحمل اسم الحرب العالمية الأولى، أمم تحالفت ودول تهاوت حول لماذا قاتل الأوروبيون بعضهم، لمن يحب أن يعود إليها. المهم أن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون قرر أن يبقي الولايات المتحدة بعيداً تماماً عن أتون الحرب الأوروبية، وكأنه كان يلتزم بمبدأ جورج واشنطن القديم، حتى إنه أعيد انتخابه في سنة 1916 تحت شعار لقد أبقانا بعيداً عن الحرب. وأذكر موقع المتحف الوطني والنصب التذكاري الأمريكي للحرب العالمية الأولى على الإنترنت أن الرأي العام الأمريكي بصورة عامة كان ضد الحرب، لدرجة أن أغنية كانت تقول لم أربي ابني ليكون جندياً كانت في المرتبة الأولى في قوائم الموسيقى الأمريكية. لكن فجأة يقرر ويلسون إشراك الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى، وتتعدد الأسباب. لكن قبل أن نحكي عن الأسباب لابد أن نشير هنا إلى أن أمريكا صحيح أنها لم تكن تورطت في الحرب بعد، لكنها كانت قد أقرضت الحلفاء بريطانيا وفرنسا مبالغ هائلة من الأموال. وحتى ذلك الوقت 1916 لم تكن ألمانيا قادرة على حسم الجبهة الغربية، لكن الحلفاء كانوا يعانون. لكن بحلول عام 1917 سيتغير الوضع. روسيا التي كانت تحارب ألمانيا على الجبهة الشرقية خرجت من الحرب بسبب الثورة فيها، وفرنسا وبريطانيا المدينتان بأموال طائلة لأمريكا أصبح موقفهما أصعب. لكن سيرتكب الألمان خطأ قاتلا ويستأنفون ما عرف بحرب الغواصات التي تعهدوا لأمريكا بوقفها بعد غرق سفينة مدنية، كما أن البريطانيين سيعترضون برقية ألمانية سرية تعرف ببرقية زيميرمان، وتعرض فيها ألمانيا على المكسيك دخول الحرب بجوارها مقابل دعمها في الاستيلاء على أراض أمريكية. طبعاً لم يتقبل الأمريكيون ذلك وأعلنوا الحرب على ألمانيا ومن بعدها النمسا. وبدخول الولايات المتحدة الحرب إلى جوار بريطانيا وفرنسا انهارت ألمانيا وانتصر الحلفاء. انتصار الحلفاء لم يكن نصراً عسكرياً فقط للولايات المتحدة، لكنه أيضاً منحها دوراً قيادياً عالمياً في تشكيل النظام الدولي بعد الحرب، أو ما عرف حينها بعصبة الأمم المتحدة. والغريب أن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون الذي اقترح فكرة إنشاء عصبة الأمم فشل في الحصول على موافقة الكونغرس، فلم تنضم الولايات المتحدة إلى المنظمة. ولم تمض عدة سنوات إلا وتبدأ مرحلة الكساد العظيم في الولايات المتحدة في سنة 1929 تحديداً. ترتفع معدلات البطالة وتنهار الأسواق ويشتد الفقر وتنعزل الولايات المتحدة. ويقر الكونغرس مجموعة من السياسات لضمان حياد الولايات المتحدة في أي نزاع مستقبلي، خصوصاً أن العسكرة والفاشية كانت قد بدأت تجتاح أوروبا وتحولت إلى حرب عالمية أخرى في سنة 1939. بالتأكيد تعلمون المحطة المقبلة، الحرب العالمية الثانية. قرر هتلر إعلان الحرب على الجميع، فاجتاحت جيوشه أوروبا شرقاً وغرباً وغزا فرنسا في نحو 6 أسابيع، وقصف بريطانيا ثم غزا الاتحاد السوفيتي. مرة أخرى كان الرأي العام الأمريكي يتعاطف مع الإنجليز والفرنسيين، لكنه كان ضد دخول الولايات المتحدة الحرب، إلى أن هاجمت اليابان القاعدة البحرية الأمريكية في بيرل هاربر وقتل حوالي 2500 جندي أمريكي. وهنا قد يكون السؤال المنطقي، ولماذا تقصف اليابان بيرل هاربر؟ وتختلف الإجابة، منها وثائق الأرشيف الأمريكي الذي يذكر أن طياراً داخل الولايات المتحدة كان يرغب في دخول الحرب حتى يكون هناك دور لها في تشكيل العالم بعد نهاية الحرب، فبدأت في التضييق على اليابان إلى أن أقدمت الأخير على قصفها. الشاهد أنه بعد قصف بيرل هاربر بيوم واحد تعلن الولايات المتحدة الحرب على اليابان، فتعلن ألمانيا وإيطاليا الحرب على أمريكا، فتدخل أمريكا الحرب العالمية الثانية رسمياً، وتصل القوات الأمريكية إلى أوروبا في أوائل سنة 1942، وتنقلب الدفة ضد ألمانيا والمحور وتنتهي باستسلام ألمانيا ثم قصف اليابان بالقنابل الذرية. وهكذا بنهاية الحرب أصبحت الولايات المتحدة دولة عظمى، ليس فقط بقوة عسكرية نووية وبر رئيسي لم يتعرض للدمار كما هو الحال في أوروبا، لكن أيضاً باقتصاد ضخم وعملة مهيمنة عالمياً. ولك أن تتصور أن بريطانيا مثلاً اضطرت للقبول بشروط أمريكية كانت تعلم أنها ستنهي نفوذها الإمبراطوري بعد الحرب، لأنها كانت بحاجة إلى القروض التي تمنحها لها الولايات المتحدة للبقاء على قيد الحياة ومواصلة الحرب ضد ألمانيا. وبذلك انتهت الحرب وأمريكا قد أصبحت قوة عظمى. دخلت بعدها في الصراع مع الاتحاد السوفيتي، والذي انتهى كما تعلمون بسقوط الأخير لتنفرد الولايات المتحدة بزعامة العالم. بالتأكيد فإن هناك الكثير من التفاصيل والمحطات التي لم تسمح مساحة الحلقة لذكرها، وساهمت في تحويل أمريكا من مجموعة ولايات تسعى للاستقلال عن مستعمرتها بريطانيا إلى دولة عظمى. لكن أتمنى أن تكون هذه الحلقة والحلقة السابقة قد أضاءت ولو قليلاً على محطات مهمة في تشكيل عصر الإمبراطورية الأمريكية. ألقاكم في الحلقة المقبلة.